بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الحمد لله رب العالمين، وصلا لما سبق وتتميما لما سمعتم، أشير أولا إلى أن هذا المقطع الأخير هو نهاية الصورة وخاتمتها، وهو نهاية القصة، ورغم أنه يوجد في آخر القصة إلا أنه قلبها، لأن المقصود من الصورة كلها إناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بعد البلاء الشديد الذي أصابهم في أخريات ما قبل الهجرة، وكذلك كل القصص الحسن الصحيح الجاد فإن نهايته تكون حل العقدة وكشف اللغز وجواب الأسئلة وخاتمة الأمور وعاقبتها. من اللقطات التي لا يستطيع الإنسان أن يقفز عليها مهما كان سطحي الفهم عجل النظرة سريع القراءة موقف العفو. أخونا أبو السعد كلمنا على أن الإنسان الذي يساء إليه في لحظة تمكن تحضره ثلاثة أشياء وتسيطر عليه: اللوم، التشفي، الانتقام. وإذ كنا نربأ بيوسف أن يخطر على باله الانتقام، وإن كنا نرفعه دون مقام التشفي فكيف باللوم؟ هذه حالة إنسانية، لأن المادة الأساسية للوم أن الإنسان لحظة التمكين والفرج ينهار بالدموع، ينهار عاطفيا، تنهار مقاومته، ويذكر شريط الإساءات فلا أقل من أن يذكر به الذي أساء إليه، وهي حالة شفاء معروفة. سيدنا يوسف حسب ما روى القرآن مانع نفسه حتى دون هذا، لأن في اللوم تبكيتا قد يوصل من أمامه إلى الموت معنويا، بل إنهم ما زال عندهم شيء من المكابرة، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، قدموا الإثارة، وإن كنا لخاطئين. في دراسة مطولة قمت بها الواو والفصل وإن للتقليل، وإذن ليست تابعة للقسم، إذن ليست مؤكدة، ومع هذا فإن يوسف يعفو عن هذا ويغضي عن هذا كما عفى عن غير ذلك كله، ثم إنهم لا يسألونه كما سألوا أباهم، لا أن يسامحهم ولا أن يستغفر لهم، وهو الذي يقول لا تتريب عليكم، وجاء التتريب بصيغة المصدر مرسلا مطلقا كما يقول النحاة، حتى لا يستعمل صيغة فعلية تلزمه الإسناد فيكون هو الذي يعفو. ثم قال بعد ذلك اليوم يغفر الله لكم، اليوم أي فورا، فعفى عنهم وفورا، وتواضع وتغافل ونسب العفو لله سبحانه وتعالى مغفرة وإحسانا، وهو مقام في الملائكية لا يمكن أن نجده وما أعلى منه إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل خلق الله. ولهذا رسول الله كان من أعظم ما فعل عندما عفى عن أهل مكة أنه ذكرهم بأنه في ذلك إنما يتأسى بيوسف. ختاما ما أستطيع ألا أقارن بالتوراة لسبب رئيسي. أولا، لا يوجد في الكون كله مصدر لقصة يوسف إلا مصدران: القرآن والتوراة. ثانيا، علماء مقارنة الأديان من غير المسلمين، وفيهم الأركيولوجيون والأنثروبولوجيون والمؤرخون وعلماء مقارنة الأديان واللاهوتيون، يتبجحون في أن قصة يوسف هي أقوى دليل على أن القرآن عالة على التوراة وأنه نقل عنه، ويذهبون إلى تشابهات خادعة، حيث أن هناك أولا تقارب في الحجم، حجم الصورة وحجم القصة في سفر التكوين. ثانيا، تشابه في الهيكل العام، تطابق تقريبا في الرؤى الثلاث وفي المقدمة والخاتمة. ولكن الاختلاف الشديد الشديد بعد ذلك لا يمكن حصره ولو في محاضرة مركزة من ساعات. ثلاث مستويات لفرق البعد الروحي والقيمي الغائب كليا في التوراة. التوراة تحكي عن قصة دنيوية لا إشارة فيها إلا إلى نبوة يعقوب. ثانيا، الدقة والضبط في المعلومات، وأشرت إلى شيء من ذلك في الأمس. ثالثا، السبك والصياغة وجودة الأسلوب وبلاغة الإيجاز وإعجاز الإيجاز الذي أشار إليه أخونا في الله. سيدنا يوسف في دعاء ندي طري دامع خاشع يختم القصة ويختم الحكاية: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل معاني التوحيد والثناء على الله والاعتراف به، وما قال يا رب دخلت السجن ثم خرجتني من السجن، ذكر الحسنة وما ذكر البلاء اللي قبلها. والله تصور البؤس في الخاتمة المنسوبة إلى كلام نحله البصر لله عز وجل ظلم وعدوانا: وقال يوسف لإخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بن إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين فحنطوه ووضع في تابوت مصر. قارنوا بين بؤس هذه النهاية وبؤس هذه وعظمة هذه النهاية. هذا على مستوى السبك وعلى مستوى المضمون. على مستوى إيجاز الإيجاز وبلاغة الإيجاز وإعجاز الإيجاز، يقول القرآن في قصة يوسف مع صاحبه: ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان، جملة من أربع كلمات. قارنوا، وأنا والله اخترت النموذج الأقل سوءا مش الأسوأ. وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أدنبا إلى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرطة في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه، فأقام رئيس الشرطة يوسف عندهما فخدمهما وكان أياما في الحبس. كل هذا مقابل ودخل معه السجن فتيان. أما لو حكيت لكم كيف استفتياه لكان تعذيبا لكما ولمن يسمع هذه الجلسة، تعذيب أن أحكي لكم الركاكة والرداء. درجة قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرة، جملتان مقابلها ثمانية أسطر حولت التوراة إلى فيلم وثائقي لصناعة الخمر، وكأن المشكل ليس في الرؤية ولكن في كيف يصنع الخمر ويسقى به الملوك. وأنا هنا قارنت بين ثلاث نقط وابتعدت عن المضمون كلية، لأن المضمون فيه مخازي، فيه بلاوي، فيه مصائب، ولهذا في قصة يوسف القصة قاصدة. في التوراة نخرج إصحاحا كاملا إلى كيف زنى يهودا وهو كبير أخة يوسف بكنته والتصوير البورنوغرافي لهذه الزنا وما نتج عن ابن حرام، وبصورة ليس فيها موقف قيمة. فتخيلوا الذين يقتاتون على هذا الكتاب والذين يقتاتون هذا الكتاب، الذين يتغدون روحيا على هذا ونحن نقرأ القرآن يومين ونقرأ التوراة يومين، من سيصعد من هؤلاء إلى الإرهاب؟ من سيرتبط بالعنف؟ من سيكون عدوانيا؟ من سيكون إقصائيا؟ من سيقبل الآخر؟ من سيرفض الآخر؟ من سيعتدي على الآخر؟ من سيحسن الآخر؟ إن سورة الأنبياء ويوسف ويعقوب عليهم السلام في سورة يوسف هي سورة قمة النصاعة والمثالية والنورانية، وإن سورة الأنبياء ويوسف ويعقوب وإخوانه في التوراة من أسوأ ما يمكن أن تكون سورة الصيع الزعران المجرمين.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في هذا المجلس المبارك إن شاء الله عن الشبهات التي تطرح حول كتاب ربنا جل جلاله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأحب أن أقدم بين يدي المشايخ بين يدي كلامهم بمقدمة أقول فيها أولا بأن هذه الشبهات ليس عهدها بجديد، بل الشبهات قديمة منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن الكريم حكى لنا أن المشركين مع ظهور عجزهم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وبلغ من سخف عقولهم واستخفافهم بالناس أنهم قالوا إنما يعلمه بشر، وهذا البشر كان غلاما نصرانيا لجبير بن مطعم يقال له جبر. قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. جبر هذا ما كان إلا غلاما روميا حدادا من ناحية الأصل واللسان ليس عربيا، ثم من ناحية الكفاءة والعلمية ليس بذاك. فالشبهات قديمة، والشبهات التي يطرحها الآن بعض الملاحدة وأعداء الدين لا ترقى أن تكون هي ذات الشبهات التي رددها صعاليك قريش في القديم، لكنهم زوروها في قالب حديث. الكلمة الثانية أوجهها لإخواني الشباب خاصة، وأرى بأن كثيرين قد احترفوا الدخول إلى المواقع التي تطرح هذه الشبهات والاستماع إلى من يرددونها، وهذه الشبهات تعلق بقلوب هؤلاء الشباب ثم يعنون أنفسهم في البحث عن أجوبة لها، وقد لا تكون الأجوبة يعني مقنعة. أقول لهم بأن الله عز وجل ذم المنافقين بقوله فهم في ريبهم يترددون، وذمهم بقوله ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الشريعة تنهانا عن التردد على مواطن الفتن ومواضع الشبهات. أيضا المعمر ابن راشد يروي في جامعه يقول كنت عند ابن طاووس فجاء رجل يقال له صالح يتكلم في القدر، فتكلم بشيء فأدخل هذا ابن طاووس أدخل أصبعيه في أذنيه وقال لولده أشدد عليهما ولا تسمع شيئا من كلامه. الإمام الذهبي رحمه الله يعلق على ذلك قال وهكذا كان هدي أئمة السلف، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. ثم الكلمة الثالثة أقول بأننا على يقين أن القرآن كلام الله. كثير من الشباب الآن يسألون يقولون نريد دليلا على أن القرآن كلام الله. نقول الأدلة كثيرة وهي لا تحتاج إلى كثير يعني عناء ولا إلى مزيد بحث. فأول الأدلة على أن القرآن كلام الله أن الله عز وجل قد تحدى به الجن والإنس ولا يزال التحدي قائما. قال علماؤنا من حكمة الله أنه سور السور طوالا وقصارا من أجل أن يكون التحدي قائما بالسورة القصيرة كالقائم في السورة الكبيرة. يعني مثل ما أن الناس عاجزون عن الإتيان بسورة كسورة البقرة التي هي أطول سور القرآن، فهم عاجزون عن الإتيان بسورة كسورة الكوثر التي هي أقصر سور القرآن. أم يقولون افترى فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. من الأدلة على أن القرآن كلام الله أنه محفوظ منذ أن أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. القرآن الذي يقرأه المسلمون في الصين هو الذي يقرأه المسلمون في المغرب، هو الذي يقرأه المسلمون في أمريكا. من الأدلة على أن القرآن كلام الله عز وجل ما فيه من الآيات التي فيها معاتبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما يعهد أن إنسانا يكتب كتابا يعاتب فيه نفسه. وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية التي فيها: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. في القرآن الكريم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، غير ذلك من الآيات التي فيها معاتبة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في القرآن الكريم أخبار عن أمور غيبية، بعضها من الماضي السحيق الذي ما حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحد من معاصريه، وتذكر في هذه الأخبار تفاصيل، وكذلك إخبار عما يكون في مستقبل الأيام كقوله جل جلاله: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويحدد ذلك في بضع سنين. من الأدلة على أن القرآن كلام الله عز وجل ما فيه من القضايا العلمية، مثلا الإخبار بتطور الجنين، الآيات التي قرأها الشيخ عبد الوهاب بالأمس: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله لما قرأ هذه الآية في بعض المؤتمرات العلمية وذكر لهم ترجمتها، بعض الأطباء الكبار الأوروبيين قال له: ليس هناك إلا أحد احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون لدى محمد صلى الله عليه وسلم من الآلات والمجاهر ما توصل به إلى ما توصلنا إليه، أو أن يكون هذا الكلام كلام الله، ما في احتمال ثالث، وكانت العاقبة بأن هذا الطبيب قد أسلم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
وكن رضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب، فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض بلا نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرة، وأفعال خير تستزاد بها الرتب، وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
حتى موقفه الذي تعجبنا منه من إخوته ولا نزال نتعجب منه، في الحقيقة هو من تأييد الله بسبب تلك الرؤية، حيث من أول يوم أراه الله تعالى إخوته على أنه كواكب.
مهما الضيق له خضبان هو مفتاح لسجونه.
ولو كان شيء يباع ويشترى لاشترى العلماء الوقت، لذا قال ابن القيم قال: ضياع الوقت أشد من الموت.
معنى كلامه أن هؤلاء لن يؤتوا إلا إذا ذهبنا إلى مصدر قوتهم، وهو دينهم على رأسه قرآنهم وسنتهم.
ولولا هذا السد الذي نفى الله فيه نفسي وكياني تحت ضحك،
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام